عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من طرقات على باب التدبر. كلمنا المرة اللي فاتت وبدأنا نطرق باب تدبر سورة البقرة، وكلمنا عن موقف البقرة، الموقف اللي بني إسرائيل ظهر فيه أهم خاصية ربنا سبحانه وتعالى بينفرنا فيها من طبائعهم، وبيحذرنا ان احنا نكون زيهم في هذه الصفة وفي هذه الخاصية اللي كتير منها بيدور حوله آيات سورة البقرة. سورة البقرة قبل ما نيجي نخصص بعض الآيات اللي هنتكلم فيها، لازم ناخد بالنا برضو من نقطة مهمة. عايزين نبص كده بصة إجمالية من ضمن الحاجات المهمة في التدبر، انك تبص بصة. سمعتوا قبل كده عن حاجة اسمها منظور عين الطائر؟ يعني تبص على حاجة من فوق ممكن تخليك تشوف نظرة أشمل شوية، تخليك تاخد بالك من حاجات ممكن من غير النظرة بتاعت عين الطائر دي ما تاخدش بالك منها قبل كده. يعني مثلا لما تيجي تشوف سورة البقرة من فوق، يعني نظرة شاملة كنظرة إجمالية، هتلاقيها متقسمة بشكل منتظم جدا وواضح جدا. في البداية مقدمة، زي ما قلنا دي من بدايات الصور نزلت في المدينة، فبتتكلم عن أصناف البشر اللي موجودين في المدينة. مين اللي موجود في المدينة الوقت ده؟ في أصناف جديدة هتظهر، في منافقين ما كانوش موجود قبل كده في مكة، منافقين. عشان كده أغلب القرآن المكي ما تلاقيش فيه ذكر للمنافقين. يعني المنافقين هينافقوا ليه؟ نفكر كده بالعقل، هو ينافق ليه؟ نتيجة تدبر لازم تفكر، لازم تعمل يعني بعض التذكر ودخل معلوماتك عن السيرة، وكلنا عندنا معلومات الحمد لله رب العالمين، كلنا عندنا هينافق ليه وفي تعذيب. يعني لو ادعى انه مسلم وهو مش مسلم هيتعذب وهياخد ضرب وتعذيب وإهانة، لكن هو لما يبدأ بقى الإسلام دولة وتقوم لهم قائمة فيبدأ يبقى صنف جديد. ولذلك تلاقي في سورة البقرة في المقدمة كلام عن المنافقين، وقبلها طبعا كلام عن المؤمنين. مش دي الأصناف اللي موجودة في المدينة؟ مش ده المجتمع الوليد؟ هو بدأ يبقى فيه مؤمنين، بدأ يبقى فيه منافقين، طبعا فيه كفار كده كده لسه ناس ما أمنتش. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، موجودة في سورة البقرة كلام عن الكفار بس مش كتير، لأن برضو المجتمع المدني يعني مسألة الكفار خلاص لا تغلب عليه، خلاص ما عادش يعني ايه واضح. لكن المشكلة الأساسية في المنافقين، وفي برضو أهل كتاب موجود في المجتمع المدني. فيها تلاقي موجود بالذات اليهود، بالذات ان في درجة من درجات المجتمع ده كان اللي بيلعب دور مهم جدا فيه، وكان بيأثر على وجود الناس في المدينة وعلى طبائعهم وعلى تجارتهم حتى، اليهود، وكانوا موجودين. لذلك هتلاقي كلام كتير جدا عن اليهود، من دي برضو من أصناف البشر اللي موجودين في المدينة. هتلاقي دي مقدمة سورة البقرة. بعد كده شوط طويل جدا قصص، القصص دي أغلبها بيروح حوالين ثلاث قصص بالظبط. قصة سيدنا آدم ودي في البداية، وبعدين قصة بني إسرائيل بقى بكل تفاصيلها بأحقاب زمنية مختلفة ومتفاوتة. في سورة البقرة فيها قصة بني إسرائيل، وفي زمن طالوت وجالوت، وفي زمن سيدنا موسى، وفي زمن فرعون. كل ده موجود في سورة البقرة مع تفصيل دقيق جدا لخصائص بني إسرائيل. خلي بالك احنا لسه فوق، لسه في منظور عين الطائر، لسه بنشوف تقسيمة السورة. بعد بني إسرائيل في قصة ثالثة لها إشارة كده مش بالتفصيل بس مهمة جدا برضو بنفس التحديد ونفس المغزى اللي يهمنا جدا في سورة البقرة، وهي مسألة الإسلام لله والاستسلام له وطاعته بشكل مطلق، اللي هي قصة سيدنا إبراهيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ركز كويس عشان هنرجع لكلمة فأتمهن تاني وهنطرق على باب تدبرها. ثم بعد ذلك شوط طويل يكاد يكون جزء وأكثر من جزء في مسألة الأحكام الشرعية والتكليفات المختلفة، وتلاقي أحكام فقهية بقى وأحكام في الطلاق والزواج وفي الرضاع وأحكام في الجهاد وفي الزكاة وفي المواريث وفي الصيام وفي الصلاة. كل دي أحكام مليانة بها سورة البقرة في الجزء الأخير، وبعد كده ابتلاء أخير وخاتمة هنتكلم عنها إن شاء الله بعد دقائق. نستفيد إيه من النظرة الشاملة دي؟ نستفيد إيه من النظرة أو اللي بنسميها إحنا قلنا منظور عن الطائر أو تقسيمة الصورة بشكل عام؟ نستفيد إن إحنا نبص كده لما نقول، إحنا كنا بنتكلم المرة اللي فاتت في الحلقة بنقول إن الإسلام لله والاستسلام له طوعا، وضده التحذير من التمرد والعصيان، قالوا سمعنا وعصينا، من أهم خصائص سورة البقرة، من الحاجات المهمة جدا اللي محتاجين نطلع بيها من سورة البقرة. طيب برضو التقسيمة دي علاقتها ببساطة شديدة جدا، الثلاث قصص أغلبهم أو كلهم بيدوروا حوالين الإسلام لله سبحانه وتعالى. قصة سيدنا آدم، سيدنا آدم اتأمر بأمر او نهي عن نهي، انا اسف، نهي عن نهي معين. الشجره دي الجنه ليك زي ما انت عايز، بس بلاش الشجره دي لو سمحت، ما تعملش، ما تاكلش من هذه ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الخاسر. وقصة بني إسرائيل زي ما احنا شفنا ابتلاءات كتير حصلت لهم، اختبارات، أوامر، نواهي، من ضمنها حاجات بسيطة جدا. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، حاجة بسيطة جدا، يقوموا ايه؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يسقطون. حاجة بسيطة جدا، يقول لهم ما خشوا بس قولوا حطة، يقوموا قايلين حنطة ويدخلوا على استهين اعزكم الله، زي ما سيدنا ابن عباس بيقول، يقول لك ايه؟ دخلوا يزحفون، بيقول لهم ادخلوا سجدا، دول دخلوا يعني مشيه كده فيها اهانه واستخفاف، ما بيزحفوا على يعني مؤخرتهم وداخل كده بشكل مهين جدا وشكل ده. طب هو ربنا بيقول لك ادخل ساجد، تدخل بالمنظر ده، وبيقول لك قولوا حطه، يعني حط عنا خطايانا، كلمه حطه يعني حط عنا خطايانا، يقوموا قايلين حنطه، حبه مزروعه كده، ومزود نون ليه؟ لانه متمرد، لانه عصف على طول. بقى هتلاقي قصه بني اسرائيل فيها المعاني دي. وبعدين سيدنا ابراهيم، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهم، برضو ايه العلاقه؟ ببساطه شديده جدا، سيدنا ادم ابتلي ابتلاء او اختبر اختبار في مساله الاستسلام والطاعه، فعصى هو ربنا قال كده، فعصى ادم ربه فغوى، بس ما استمرش على العصيان، ما داومش، يعني ما كانش اصلا عامله جحودا او نكرانا، ده كانت زله يعني زي ما بيقولوا كده، فدلهما بغرور في سوره الاعراف. فلما نيجي بقى نبص نلاقي سيدنا ادم رجع على طول، فتلقى ادم وربه كلمات فاتم، فنقدر نقول ان ايه، حصلت معصيه وبعدين ايه، على طول توى، والاصل هو الصواب، والاصل هو التوبه، والاصل هو الطاعه. بني اسرائيل الاصل هو العكس، المعصيه المستمره، التمرد المستمر، الرفض الكامل والشامل والدائم لكل اوامر ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده جاء سيدنا ابراهيم عكس بني اسرائيل تماما، بل نموذج عجيب جدا، ربنا يلخص هذا النموذج في كلمه واحده، فاتمهن. النتيجه 100%، مفيش غلطه، مفيش ابتلاء يقع فيه سيدنا ابراهيم ويطلع منه غلطان. حاجه شيء مذهل في مساله الاستسلام لله، اذبح ابنك اقصى ابتلاء يتقال، حاضر، اختتن وانت ابن 60 ابن 80 سنه، حاضر، ابني البيت، حاضر، سيب ابنك وامرأتك هنا، حاضر، مفيش حاجه اسمها لا، فاتمهن. وفي ايه تانية، وابراهيم الذي وفى، وفاء كامل وتام وشامل، طاعة مطلقة، استسلام لله سبحانه وتعالى. ثلاث نماذج ربنا بيحطهم لنا، وبعد كده يجي ابتلاء أمتنا بقى، أحكام شرعية كتير وأوامر ونواهي. هتكونوا من أنهي نوع؟ هتكونوا زي بني إسرائيل اللي كل مرة عصيان وتمرد ورفض هتتخذون هزوة، يقولوا له كده ادعوا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا ربك يبين لنا ما لونها، ادعوا ربك يبين لنا ما هي، ان البقره تشاب عليها فذبحوها وما كادوا يفعلون، سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، وقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، السبت ما تصطادوش اليوم ده، لا هنصطاد، هنتحايل، هنحط الشبك من الجمعه وناخده يوم الحد. عصيان، رفض. هتكونوا من النموذج ده وانتوا بتتعاملوا مع اوامر ونواهي كتيره جدا، هنتكلم عن بعضها دلوقتي في سوره البقره، واحكام شرعيه وحلال وحرام وفروض وواجبات ونواهي، هتقوا ايه؟ دي اختباركم. وبعدين تختم السوره باختبار خطير جدا، اختبار مش سهل. جم الصحابه بعد الاختبار ده يجتون على الركب، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نزلت عليك من الأحكام ما نطيق، نزلت أمرنا بالصلاة والصيام والصدقة فأطعنا، ونزلت عليك اليوم آية لا نطيق، مش هنقدر نعملها، اللي هي قول الله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هنتحاسب على اللي بنخفيه، هنتحاسب على الخواطر اللي بتجيلنا، هنتحاسب على حاجات ما عملناهاش. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى ملخص سورة البقرة، ملخص المعنى اللي بنتكلم عنه، ربنا بيقول لكم ايه؟ بيقول لهم اتريدون ان تقولوا كما قالت بنو اسرائيل سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا واطعنا. فلما قالوها، حديث صحيح البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه، يقول فلما قالوها وزلقت بها ألسنتهم، ده ما قالهاش مرة، ده قعدوا يدربوا نفسهم عليها. شوف ده قيمة التدبر، انك تقف الآية ما عدوهاش، لما جم انتوا بتقروها في انفسكم وانتوا خفوف، انت بتقراها او انا بقراها ممكن ايه يعني عادي خلاص ماشي حاضر انتوا يحاسبكم بيه. طب ازاي؟ لا هم بيسمعوا الايات وبيقروها عشان ينفذوا يا جماعه، عشان لما يقرا القران عايز يطبق اللي فيه. يا رب انت هتحاسبني على الحاجه اللي انا ما عملتهاش، على الحاجه اللي جت في صدري، بس ده كان ابتلاء كان اختبار. فلما نجحوا في الاختبار قالوا حاضر هي صعبه بس هنحاول. سمعنا واطعنا. حصل ايه؟ ربنا بيقولها بقى في القرآن، وقالوا سمعنا وأطعنا. هو ده اللي قالوه، هو ده اللي اتعرف بيه المؤمنين، هو ده اللي مطلوب منك، من أهم المطالب اللي مطلوب منك في سورة البقرة لما تتدبرها. سمعنا وأطعنا، مش سمعنا وجادلنا وناقشنا وقعدنا بقى ايه وليه وعشان ايه وشمعنا لا لا، سمعنا وايه وأطعنا. فلما قالوها وزلقت بها ألسنتهم نزل التخفيف في قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نزل التخفيف ونسخت الآية بإيه؟ بطاعتهم، باستسلامهم لله سبحانه وتعالى، باستسلامهم الطوعي بمزاجهم، مش استسلام قهري، مش لا الضرب ولا حضرنا. سمعنا وأطعنا، هو ده المعنى العام. لما شوف بقى، لما بصيت من فوق كده ثلاث قصص ومقدمة، ها، وبعدين ابتلاءك، ابتلاءات كتير، كل ابتلاءات بقى لسورة البقرة دي احنا مطالبين بيها النهاردة، احنا مخاطبين بيها. لما بنتكلم النهاردة عن احكام وفروض وواجبات وطاعات ومحرمات، كل ده انا مخاطب بيه النهاردة. يا ترى انا عملت ايه؟ انا اسف ان اقول ان كتير جدا مننا اختاروا ان هم يكونوا مش زي سيدنا ابراهيم الذي وفى والذي أتمهن، ولا زي سيدنا آدم اللي غلط مرة بس رجع. لا، كتير اختاروا التمرد والعصيان، اختاروا سمعنا وعصينا، اختاروا حنطة بدل ما يقولوا حطة، اختاروا انه يغير ويبدل، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. مهم جدا قوي المعنى ده. ندخل بقى في بعض الطرقات على بعض آيات سورة البقرة. أنا عايزك برضو تاخد بالك حاجة مهمة أوي في سورة البقرة. في أول نداء ينادى به المسلمين بين دفتين المصحف، أو أول نداء للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. إيه ده؟ ده نداء ربنا بيعلمنا سورة البقرة، الأدب، الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعلمنا المعنى ده وانت بتقراها كده، ياه للدرجات دي قيمة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، للدرجات دي قيمة التأدب والطهارة في سورة البقرة. شوف لما ربنا يحط التواب والمتطهر، دي برضو تدبرات تقراها كده وانت بتقرا النهاردة وبتقرأ الجزء ده، وشوف كده لما ربنا سبحانه وتعالى بيقولك إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ايه علاقة بين التوبة والتطهر؟ ده طهر بدنه، وده تطهر طهر الأهم بقى. يا ما ناس بتحب تطهر جسمها وتلبس أحسن حاجة وتلبس أشيك حاجة وتبقى يعني والعطور والزينة يعني حاجة في منتهى النظافة، بس قلبه مش نظيف، بس ما طهرش قلبه من الذنوب بالتوبة، ولا طهر قلبه من الحقد والحسد بالعفو والتسامح. فربنا يقولك ده بيحب مش المتطهرين بس، والتوابين. يلي طهرت نفسك وبدنك ما تنساش تطهر قلبك، دي كلها تدبر. من الايات برضو العجيبه جدا في سوره البقره، ان لما ربنا، احنا قلنا في جزء كامل احكام، وفي احكام طلاق واحكام زواج، لما في وسط احكام الطلاق واداب الطلاق والحاجات دي تبرز ايه عجيبه جدا، حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين. ايه اللي جاب الصلاه في وسط احكام الطلاق؟ ايه العلاقه؟ ما هو لما يوصل، ما هي الصلاه دي صله، لما يوصل الصلة صح بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، هتتصحح الصلة بينه وبين الناس حتى في أشد المحكات، وهي الطلاق اللي الناس بتخسر بعض فيه والعلاقات الأسرية بتتدمر وكده، بيفضل يتقي الله عز وجل لأنه متعود أنه بيتواصل مع الله سبحانه وتعالى وبيحافظ على الصلاة، فيقدر يحافظ أيضا على الصلة اللي بينه وبين المؤمنين. من الحاجات برضو اللي محتاجين نقف معها في تفاصيل سورة البقرة والمعاني الجميلة جدا واللي هختم بيها الحلقة دي، وطبعا يعني لو الواحد قاعد يطرق باب تدبر آيات سورة البقرة مش هينتهي، لكن أنا هختم بدي بقى. سورة البقرة تكرر فيها كتير بعض الأسئلة، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الأهلة، يسألونك ماذا ينفقون. كل مرة ربنا سبحانه وتعالى بيرد على هذا السؤال وبيقول إيه؟ قل كذا، يعني يا محمد قل لهم كذا. شوف وانت بتتدبر تاخد بالك، هتلاقي كل مره ايه يسالك عن الشهر الحرام، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيله. قل مين اللي يقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يسالونك ماذا ينفقون، قل العفو يعني الزياده. يسالونك عن الاهله، قل هي مواقيت للناس والحج. لكن ايه لما جه الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى، واذا سالك عبادي عني، ما قالش قل فاني قريب، قال ايه؟ فاني قريب. ربنا اللي جاوب لانه قريب. دي علاقه بقى خاصه، دي اللي بنقول يا جماعه في اقامه العلاقه مع ربنا سبحانه وتعالى بالدعاء وقراءه القران والحاجات دي. ربنا الاثر ان هو اللي جاوبك، ما قالوش قل لا. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب، قريب واجيب، اجيب دعوه الداعي اذا دعان ان يستجيبوا لي. دي جت بالمناسبه في ايات الصيام، وربنا جاوب هو وقال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فيستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نكتفي بهذا القدر في طرقات على باب التدبر، تدبر سورة البقرة. وإن شاء الله الحلقة الجاية نبدأ نطرق باب سورة آل عمران، ونبدأ نحاول نقف برضو مع بعض آياتها. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.